أما بعد فإن نعتذر للإخوة الذين يحاولون الأسئلة الخاصة، حيث إننا لا نرى مراعاة الخاص وترك الجمع الكثير الذين ينتظرون الدرس، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ولعل الإخوة الذين يسألون عن بعض الأسئلة يجدون في الدرس ما يغنيهم عن الأسئلة، ولا شك أن الإنسان يشق عليه أن يصد عن إجابة الأسئلة من إخوانه، لكن نظرا إلى أنه لو وقف ليجيب الأسئلة ما بقي للدرس وقت وضاعت الفائدة على العموم. لهذا نعتذر من إخواننا الذين يوجهون الأسئلة إلينا ولكننا لا نجيبهم على ما يريدون، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يحب ويرضى. لقاؤنا هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان عام 1400 ألف، نبحث فيه عن ماذا يكون بعد انتهاء رمضان. فمن المعلوم أن الناس في شهر رمضان يكون فيهم قوة على طاعة الله واتجاها سليما للقيام بما فرض الله عليهم، بل بما كان مستحبا غير واجب، فتجدهم يملؤون مساجد، يكثرون من الصدقات، يكثرون من قراءة القرآن، وتستقيم أحوالهم. ولكن هل هذه الاستقامة ستستمر إلى ما بعد رمضان؟ هذا الاستفهام جوابه إنما يكون من أفعال الإنسان نفسه ومحاسبته نفسه. وليعلم كل واحد منا أنه ليس للعمل حد محدود ولا مكان معهود، وإنما العمل مستمر حتى يأتي الإنسان الموت، لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينتهي عمل المؤمن إلا بالموت. كل ساعة تمضي عليه في غير طاعة الله فإنها خسارة عليه، سوف يندم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن على الإنسان وظائف يومية ووظائف أسبوعية، وظائف لله عز وجل ووظائف لعباد الله. على الإنسان وظيفة الصلاة، خمس الصلوات التي فرضهن الله عز وجل على عباده، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى بلا واسطة، وفرضهن خمس صلوات بعد أن كانت 50 صلاة، ولكنه صار مراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى نزلت إلى 5 صلوات بالفعل، ولكنها 50 في الميزان. هذه الصلوات مستمرة ولها مكملات من جنسها، لأن من رحمة الله أن جعل لأركان الإسلام نوافل تكمل ما يحصل فيها من نقص. فلننظر إلى ما يكمل فرائض الصلاة، فمنها الرواتب وهي يعني 12 ركعة. أحسنت، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وتختص سنة الفجر بأن السنة فيها التخفيف، ألا يطيلها، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتختص أيضا لأنها تفعل في الحضر والسفر، أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في حال السفر، هذا هو السنة. ومن ذلك أيضا الوتر الذي تختم به صلاة الليل، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر، يأتي بركعة ويسلم ولا يشترط القنوت وهو الدعاء، وإن أوتر بثلاث فله صفتان: الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة وحدها، والصفة الثانية أن يسرد الثلاثة سردا بتشهد واحد وتسليم واحد. هناك صفة ثالثة لكنها مكروهة على القول الراجح، وهي أن يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم بلا تسليم ويأتي بالثالثة ويسلم، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبه الوتر بصلاة المغرب. وتشبيه الوتر بصلاة المغرب أن يجلس الإنسان فيه في الركعة الثانية ولا يسلم ثم يصلي الثالثة ويسلم، فهذه الصفة مكروهة. إذن الإيتار بثلاث له 3 صفات: صفتان مشروعتان وصفة مكروهة. من يبينها؟ بارك الله فيه. ومن ذلك أيضا صلاة الليل أن يصلي نفلا مطلقا، أي بلا نية، بل بنية الصلاة فقط يصليها ركعتين، ولا يجوز أن يصلي 4، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، وهذا يدل على انحصار صلاة الليل بهذا العدد. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ما معنى هذه العبارة الأخ؟ ما هي العبارة التي قال الإمام أحمد؟ نعم طيب الأسئلة ما جاء وقتها. تمام. إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. وإذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر إيش يكون؟ تبطل الصلاة. فمن تعمد أن يصلي في الليل أربع ركعات بتسليم واحد فإن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعود إلى الوتر، قلنا إذا أوتر بثلاث فله ثلاث صفات: صفة مكروهة وصفتان مشروعتان. إذا أوتر بخمس فإنه يصليها سردا لا يتشهد، إلا في الأخيرة يتشهد ويسلم. إذا أوتر بسبع فكذلك يسردها ولا يجلس للتشهد إلا في آخرها، وقيل يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي السابعة. وإن أوتر بتسع فإنه يسردها بتشهدين وسلام واحد، فيسجد ثمان ركعات ويجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بعشر لا يمكن. طيب إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يجلس فإنه يتشهد فإنه يصلي ذلك مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ويجعل الأخيرة ركعة واحدة. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به صلاة الفريضة صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وأفضل ما تصلى فيه آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ولا ترمض الفصال إلا عند اشتداد حر الشمس. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها غير محدد، فيمكن أن تصلي ركعتين وركعتين 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 عشر ركعات، ويمكن أن تصلي أكثر ويمكن أن تصلي أقل، لكن أقلها ركعتان. واختلف العلماء هل السنة المواظبة عليها أو عدم المواظبة، بل هل السنة أن تفعل أو لا تفعل، ثم إذا فعلت فهل الأفضل المواظبة أو أن تصلى أحيانا وترك أحيانا. وظاهر السنة أنها تفعل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة حين تطلع الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، وذكر أنه يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يقتضي أن تسن الركعتان كل يوم. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به الفرائض الصلوات المقرونة بسبب، مثل إيش؟ تحية المسجد، تحية مثل تحية المسجد، فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء إنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء من يقول إن هذا النهي على سبيل التنزيه، ومنهم من يقول إنه على سبيل الوجوب. والذين استدلوا والذين قالوا بالوجوب قالوا لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليقول لهذا الرجل: صل ركعتين، ولأنه لا يمكن أن يتشاغل عن استماع الخطبة الواجب إلا بواجب. فالقول بأن تحية المسجد واجبة قول قوي، لكن هناك نصوص أخرى تدل على أنها ليست بواجبة ولكن يكره للإنسان أن يتركها. وهذه السنة مشروعة كلما دخلت المسجد في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، وليس عنها وقت نهي، لأن كل صلاة ذات سبب لا نهي عنها. ولا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. وأما ما اشتهر عن بعض العلماء من أن المسجد الحرام تحيته الطواف، فمرادهم بذلك أنك إذا دخلت إلى المسجد الحرام تريد الطواف فإن الطواف يكون تحية يغني عن الصلاة. أما إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع ذكر أو لقراءة قرآن أو لغير ذلك فإنه مثل غيره، تحيته أن تصلي ركعتين. في الزكاة وهي واجبة لها مكملات، وهي الصدقة، فإن الصدقة تكمل ما نقص من الزكاة، ومنها الإنفاق في طرق الخير كإصلاح المساجد ووضع المبرزات في الأسواق وغير هذا، فإنه مما تكمل به النفقة أو البذل الواجب. وللصوم أيضا نوافل تكمله، فمن ذلك صيام 6 أيام من شوال لمن صام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولا تنفع هذه 6 إلا إذا قضى الإنسان ما عليه من الصوم. فإذا قدرنا أن الإنسان أفطر في رمضان 2 أو 3 لسفر أو مرض، أو أفطرت امرأة لحيض، فإن الأيام 6 من شوال لا تصام حتى يصوم هذا القضاء، لأن من بقي عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك أيضا من نوافل الصوم التي تكمل به الفرائض، من ذلك صيام 2 والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما لأن الأعمال تعرض فيهما على الله، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن ذلك صيام 9 ذي الحجة وآكدها 1 عرفة، ومن ذلك صيام شهر الله المحرم أو أكثره وآكده 10 ثم 9، ومن ذلك أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإن من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كله. والأفضل أن تكون هذه 3 في 13 14 15. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان عبادات يشغل بها عمره ويمضي بها عمره حتى لا يكون بعد مواسم الخيرات والأعمال مهملا تاركا للأعمال التي تنفعه عند الله عز وجل. فالله الله أيها الإخوة في الاستمرار على طاعة الله في ما بعد رمضان كما أنكم مستمرون في طاعة الله في رمضان. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين يدي الآن أسئلة المسابقة التي ذكرناها في درس الصباح، واقترحنا على كل واحد من الإخوة أن يأتي بسؤال، وها هي بين أيديكم، فاستعدوا بتهيئة القلم والورق لكتابتها لعله يمكننا أن نجري المسابقة في بقية هذا الشهر حتى ينال الفائز أو حتى ينال السابق الفوز بالجائزة. إيش؟ يا إخواني بين يدي ورقة، يقول الأخ إنها كثر توزيعها، وأنا أحذركم من هذه الورقات التي تنشر، لأن هذه الورقات التي تنشر غالبها ليس عليه توقيع حتى يعرف من كتبها، وفيها أشياء ضعيفة وأشياء منكرة، فاحذروها. وإذا وقعت في أيديكم فاسألوا العلماء الذين عندكم في بلادكم هل هي صحيحة أو لا، وعلى العالم إذا لم تكن صحيحة أن يحذر الناس منها، لأننا لا ندري من نشر هذه النشرات، هل هو من المخرفين، هل هو من الذين يريدون أن يشغلوا الناس بالباطل عن الحق، أو هو من المخلصين الذين ضلوا الطريق، لأنه ليس كل مخلص يكون مهديا إلى الطريق. الطريق المستقيم لا بد فيه من علم ولا بد فيه من نية خالصة. فهنا يقول صلاة الحاجة والثناء، هذه صلاة الثناء أو الثناء بس؟ نعم، صلاة التوبة، صلاة ليلة القدر، صلاة التسابيح، كل هذه أشياء بعضها ضعيف له أصل وبعضها ليس له أصل إطلاقا. فالمهم أن هذه المنشورات يجب أن يكون الإنسان منها على حذر، وإذا وقعت في يده منشورة فليعرضها على العلماء الذين عنده حتى يحكموا عليها بالصواب أو بالخطأ. هدية ولا هذا أصفار؟ هذا ضغط عليه، ظهر ألف،
واحد ظهر
هذه ألف.
هذه الشيء تقعد يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعرف كم عدد التسبيح.
أي أي نعم، على كل حال هذا حكم المسبحة، هذا عداد برقم، حكم المسبحة. المسبحة لا ينبغي أن يسبح بها الإنسان، لأنه إذا سبح بها فقد خالف السنة. السنة أن يسبح بالأنامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ويكون أيضا عقد التسبيح باليد اليمنى لا باليدين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن عقد باليمين واليسار فلا حرج، لكن الأفضل أن يقتصر على العقد باليمنى فقط. ولأن السبحة قد يدخلها الرياء، فإن من الناس من تشعر بأنه يرائي إذا سبح بالسبحة، حتى إن بعضهم يتقلّى سبحة فيها 1000 خرزة، وكأنه يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل الذي يسبح الله 1000 تسبيحة. ولأن عقد التسبيح بالنسبة يؤدي إلى الغفلة، فتجد بعض الناس يسبح وتتحرك شفتاه بالتسبيح ولكنه يقلب بصره يمينا وشمالا، مما يدل على أن قلبه غافل. فعلى كل حال التسبيح في الأنام الأفضل من التسبيح بالمسبحة أو بهذه الوسيلة التي ذكرتم أنها موديل جديد. لي؟ على كل حال يمكن عدها التسبيح، نأخذها ونعد بها غير التسبيح، ولكن على مسؤوليتك أنها هبة. ممكن هم أبيه. طيب رجع. طيب الأسئلة الآن نمليها عليكم. فيه ممكن غدا إن شاء الله تكملون. على كل حال يا أخي ما اللي يمدي يمدي واللي ما يمدي ما عندي، خلنا نذكرها. طيب يقول أسئلة التوحيد. أي نعم. من توحيد الربوبية ما حاجة من سؤال، ما هو توحيد الربوبية؟ وهل خالف الكفار فيه؟ واذكر الدليل. السؤال الثاني، بعض الناس يقول مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ بعض الناس يقول مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ السؤال الثالث، طيب ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات، مع الاتيان بمثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته؟ سؤال ثاني ولعله على التخير، هل صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ واذكر مثالين لصفتين خبريتين. وما هو الضابط للصفات الخبرية؟ واضع الأسئلة منصور بن تركي بن صلاح مطيري. وما هو الضابط للصفات الخبرية أو في الصفات الخبرية؟ بس هذا التوحيد. طيب يقول ما هي شروط قبول العمل، وهنا يقول ما هو شروط قبول العمل. سؤال الكيمياء، إذن اذكر قانون حفظ المادة وما رأي الشرع في نظرك في هذا القانون مع ذكر الدليل. أنت اللي وضع. طيب أسئلة النحو، من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل، من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل، فما فوائده وما أصح الأقوال في إعرابه؟ يقول مع ذكر الدليل. ما في دليل لهذا، المثال صح لكن الدليل. طيب يلا يا جماعة خلاص، ضمير الفصل يقول ما فوائده وما الأصح وما أصح الأقوال في إعرابه. سؤال اثنين، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي. نعم، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي بأنه الذي يفرق بين مفرده وبينه بالتاء غالبا، بينه وبين مفرده، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا لسببين. بعدين إن شاء الله. طيب يقول بينه بالتاء غالبا، فلماذا قيدوا ذلك بغالبا؟ طيب انتهى. رجل تذكر وهو في أثناء السجود، يعني مصلي، رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟ رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟
بقي.
كهرباء يقول سؤال، عندما تريد إصلاح جهاز من الأجهزة الموجودة في البيت، لماذا يجب عليك أن تلبس حذاء؟ أو تضع بينك وبين الأرض عازلا؟ السؤال الثاني، صح أم خطأ عند وضع مفتاح آلة اختبار العلماء اصطلاح المذيعان؟ أنت عضية، هذا الجواب ده؟ يقول عند وضع مفتاح اختبار في أخرى، في إحدى فتحات الفيش، إيش 110 تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى لا تضيء اللمبة، هكذا؟ يقول صح ولا خطأ؟ الأولى يقول تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى تضيء اللمبة.
لا تضيء اللمبة.
نعم، يقول لا تضيء اللمبة. خلاص يلا نمسك. الفرائض.
يقول توفي شخص عن زوجة
وبن... املأ. نعم، املأ.
توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب وبنتين وأم وأب وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال. السؤال الثاني.
طيب إيش وبعدين؟ فكيف توزع؟
كيف يوزع المبلغ؟
تمام.
نعم. السؤال الثاني. مات شخص وترك بنتا. مات شخص وترك بنتا وترك مبلغا وقدره 50,000 ريال.
فكيف يوزع؟
وقدره 50,000 ريال.
50,000 ريال.
قليل.
السؤال الثالث. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد وأخت لأب وجد وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال. فكيف يوزع المبلغ؟ توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال، فكيف يوزع المبلغ؟
التقسيم هنا على القول الراجح، انتبهوا، التقسيم هنا في الأخيرة على القول الراجح. اي نعم، يعرفه الفرضيون لا الكهربائيون. اقرأ.
أسئلة الحديث. عن عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة الفجر والسؤال الحديث الأول كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. والحديث الثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل صلاة الفجر. الحديث الثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل صلاة الفجر. إذا قلنا كيف الجمع بين الحديثين؟
فكيف الجمع؟ بس ما حد.
فكيف الجمع بين الحديثين؟
كيف الجمع؟ طيب. هكذا تريد؟ يكفي.
ايش اكتمل في المصطلح؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير الصحيح؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير صحيح. طيب على المشهور، لا المشهور خلاص اجمع الاسئله. متى الجواب؟ الصباح، بس الصباح ما في وقت الظاهر. عندك اسئله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا خرجنا من المسجد وجدنا المدخنين والتبرج بكثرة، ولكن لا يوجد من الحاضرين من ينكر ذلك، فلو كل واحد قال اتق الله للمدخن وغيره عرف أنه على منكر، فهل من نصيحة للحاضرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن رأى منكرا عند باب المسجد أو في المسجد ولم يقم أحد بإنكاره، فإن الواجب عليه أن ينكره ويبين أنه باطل. وأما تغييره فتغيير المنكر ليس إلى كل واحد من الناس، بل إلى الجهات المخصصة له. ففرق بين الإنكار والأمر وبين التغيير. الإنكار والأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب فرض كفاية على كل أحد. وأما التغيير فإنه موكول إلى جهات معينة هي التي تغير. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، تدرك الركعة بالركوع، فبماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟
تدرك تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم فور انتهاء الإمام، فور انتهاء الإمام من التكبيرة، فإن تأخر لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من عمل العادة السرية في نهاية رمضان، وهل عليه كفارة مثل من أتى أهله أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
سبق لنا أن العادة السرية محرمة بالقرآن وبالسنة، وإذا فعل الإنسان وهو صائم في رمضان أو في غيره وأنزل فإن صومه يفسد. فإن كان في رمضان فهو آثم، وعليه أن يستمر في الإمساك إلى الغروب ويقضي هذا اليوم الذي أفسده، وليس عليه لهذا العمل كفارة، لأن ذلك ليس جماعا، والكفارة إنما تجب في الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كثر النقاش عن حكم الشراب المسمى بالسوبيا، فما الحكم في ذلك، وهل هي من الشبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه، وجزاكم الله خيرا؟
السوبيا جيدة ولذيذة وطيبة، ولا سيما إذا شربها الإنسان من حين أن تصنع، لكن إذا تأخرت يوما أو يومين فربما يحصل منها إسكار. أما إذا شربت من حين صنعها فليشربها من يريد أن يجربها، وستكون إن شاء الله لذيذة، وربما يتكاثر ويشتري منها بكثرة كافرة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل يسكن في مدينة أبها وله منزل بها، وأبوه وأمه فيها يسكنون أيضا، وجاء تعيينه في مدينة الباحة فسكن فيها، فإذا ذهب إلى أبها للزيارة في إجازة الربيع فهل يقصر الصلاة أم يعتبر مقيم مع أن مكان عمله في الباحة؟
هو لم يبين في السؤال هل بينهما مسافة كثيرة أو قليلة، كمن يعرف؟ بين أبها والباحة كم؟ أي طيب، إذن يكون هذا الرجل الذي انتقل إلى الباحة وسكنها يكون إذا رجع إلى أبها لزيارة أهله مسافرا، ولكن المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم، لكنه يستفيد من كونه مسافرا أنه يمسح على الجوربين 3 أيام بلياليها، ويستفيد أيضا أنه لو فاتته الصلاة جماعة في أبها فإنه يصلي ركعتين، أما أن يتعمد ترك الجماعة ليصلي ركعتين فإنه يكون بذلك آثما، لأن المسافر كالمقيم كل منهما يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد وأن لا يتخلف عنه. نعم.
يقول السائل
هو حكم مسافر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم أن ليلة القدر متنقلة، فكيف نرد على من قال بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج ليخبر الصحابة بهذه الليلة فتشاجر أمامه الرجلان فقال إني أنسيتها؟
نعم، يقول إنه أنسيها يعني أنسي الليلة المعينة من أجل تخاصم الرجلين، وإلا فقد خرج ليخبرهم بها، لكن في ذلك العام فقط لا في كل عام، فخرج ليخبرهم أنها ليلة 21 مثلا في تلك السنة حتى تلاحى الرجلان فرفعت، وليس معنى ذلك أنه خرج ليخبر الناس على أنها ليلة معينة في كل سنة، لا، بل خرج ليخبر الناس أنها ليلة معينة في تلك السنة فقط. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟
كيف؟
يقول السائل كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟
نعم، أولا يجب أن نعلم بأن الصيغة الصحيحة لليمين هي أن يقول والله لا تفعل أو والله لا تفعلن، فأما الحرام فإنه بمعنى اليمين وليس يمينا، قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا قال الإنسان علي الحرام أن لا أكل هذا الطعام فأكل منه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فإن لم يجل فإنه يصوم، يعني إذا لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فليصوم 3 أيام متتابعة. نعم، ما دام قلنا إذا لم يجد يا أخي كيف تكون على التخيير؟ نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ إن المسافر يسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء في حديثكم عن السنن للمعتكف، ولكن يكثر من النوافل، وإني محافظ على 4 ركعات بعد العصر والضحى.
قبل العصر
والضحى، فهل أصليها لأنها لا تسقط أم أدخل في الحديث إن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يفعلانه في سفرهما وحضرهما، وجزاكم الله خيرا؟
فلنقول افعل ما تستطيع من النوافل وإن كنت مسافرا، وأما الحديث من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما، فالمراد أن من أعجزه المرض عن الصلاة بل عن العمل الذي كان يعمله في صحته, ومن حال بينه وبين العمل السفر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وليس المعنى أن المسافر يترك العمل. يلا مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء أيتام من مصر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ, نواجه نحن الدعاة وطلبة العلم بعض التهجم والتهم وذلك عند وعظنا لبعض الناس ونصحنا لهم سواء في المساجد أو في خارج المسجد, فمثلا عند تعرضنا للتحذير من خطر الربا وإسبال الثياب وغيرها واستعمال الموسيقى والأغاني, فإنهم يقولون أنتم تشددون على الناس والدين, والدين يسر ليس بعسر, وهذه أمور بسيطة ما دامت النية سليمة, ويشيرون إلى قلوبهم, وكذلك يقولون ما دام الإنسان يصلي فإن الله يغفر له المعاصي الأخرى, وبعضهم قد يغضب ويسب العلماء والوعاظ, فما هي نصيحتكم وتوجيهكم للمدعوين والدعاة؟
أما نصيحتنا للدعاة الذين يصيبهم من الأذى ما يصيبهم, فأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويحتسبوا الأجر من الله, ويعلموا أن ما يحصل لهم من الأذى حاصل لمن هو أفضل منهم, فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد من الأذية, ولا بد من السخرية, ولا بد من الاستهزاء, ولكن على الداعي أن يصبر. أما بالنسبة للمدعوين فإني أنصحهم أن يقبلوا الحق من أي شخص كان, وألا تأخذهم العاطفة على ألا تحملهم العاطفة على التعصب, فإذا دله على الحق شخص صغير فإن الواجب عليه أن يخضع للحق ولو جاء من شخص صغير. نعم. ما في السؤال.
يقول السائل: فضيلة الشيخ, ما حكم الصلاة والكتف مكشوف؟
الصلاة والكتف مكشوف جائزة وصحيحة, ولكن السنة أن من صلى في ثوب ليس عليه غيره واطبع به وأخرج كتفه بدون حاجة فإنه مكروه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ, شخص حلف أن لا يفعل شيئا معينا ثم إنه فعل ذلك الشيء ولم يبر قسمه ثم عاد وأقسم على ترك هذا الشيء, فتركه فترة من الزمن ثم إنه عاد إليه وتكرر هذا الفعل منه, ويريد أن يكفر عن هذه الأيمان المتكررة, فهل تجب عليه كفارة واحدة أم يجب عليه أن يكفر عن كل قسم أقسمه, مع العلم أن القسم كان على فعل واحد أو على نفس
فعل واحد
أو على نفس الشيء في كل مرة؟
إذا تكررت الأيمان فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فإنها لا تتكرر الكفارة بذلك, وإذا تكررت أيمان على شيء متعدد فعليه الحنث في كل واحدة, والحنث يتبع الكفارة. والخلاصة أنه إذا تعددت الأيمان فإن كان على فعل شيء واحد فإنه يكفيه كفارة واحد, وإن كان على فعلين فلكل فعل كفارة. مثال الأول: قال: والله لا ألبس هذا الثوب, ثم سكت ساعة أو ساعتين ثم قال: والله لا ألبس هذا الثوب, ثم سكت ساعة أو ساعتين فقال والله لا ألبس هذا الثوب. فهنا المحذوف عليه متعدد ولا واحد؟ واحد، تجزئه كفارته واحدة. ومثال الثاني أن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج من البيت، والله لا أعطي فلان شيئا، فهنا يجب عليه لكل يمين كفارة، لأن المحلوف عليه قد تعدد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل من نصيحة حفظكم الله لبعض الناس حيث إنهم في بيت الله الحرام عندما يأكلون لا يحافظون على نظافة المسجد وجزاكم الله خيرا؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، فمن نزه المساجد من الأذى فله أجر، ومن لوثها بأنواع الملوثات فإنه يكون إما آثما وإما مخالفا للشرع بدون إثم. والظاهر لي أنه يأثم إذا وجد في المسجد شيئا من القذر أو من الأذى ولم يمسحه ولم يخبر به فإنه يكون آثما، تقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟
الطريق الصحيح هو عدم تحديد النسل، لأنه كلما كثر أولاد كان ذلك أفضل، وتحديد النسل يعتبر سفها من الإنسان، لأن هؤلاء الأولاد الذين عنده ربما يموتون جميعا في حادث واحد ويبقى أرمل، وربما يموت أحدهم ويبقى أشل. فنصيحتي أن الإنسان يحرص غاية الحرص على تقليل الأيمان وعلى فعل الكفارة فيها حتى يسلم. نعم. طيب ما هي؟
يقول هذه امرأة طلبت ابنتها منها أن تأخذ معها عمرة وهي مريضة، فقالت إن استطعت أن أخذ عمرة أخذت، ولكن جاءت مكة المكرمة ولم تستطع، وبعد عدة أيام عادت مرة أخرى وأخذت عمرة، فهل عليها شيء أثابكم الله؟
ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت إلى الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة فتركتها، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في مكة فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الحل فأحرمي منه.
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا ارتكب أحد
تعقيما على السؤال الذي قبله في تحديد النسل، نقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يحدد النسل، لأن النسل بيد الله عز وجل، وكم من إنسان حدد نسله مثلا بأربعة أو خمسة فيموتون ولا يبقى عنده واحد، ولو بقيت المرأة تنجب لكان إذا مات هؤلاء فإذا عندها أولاد غيرهم. وتحديد النسل أيضا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الوجود الولود من أجل أن يكاثر بذلك الأمم يوم القيامة. نعم.
شيخنا الفاضل هذا سائل يقول إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد فماذا يفعل، وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله وندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟
الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد. فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى من له الأمر فلا حرج، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى حتى أقام عليه الحد. يرهت بس أما بعد، فإن نعتذر للإخوة الذين يحاولون الأسئلة الخاصة، حيث إننا لا نرى مراعاة الخاص وترك الجمع الكثير الذين ينتظرون الدرس، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ولعل الإخوة الذين يسألون عن بعض الأسئلة يجدون في الدرس ما يغنيهم عن الأسئلة. ولا شك أن الإنسان يشق عليه أن يصد عن إجابة الأسئلة من إخوانه، لكن نظرا إلى أنه لو وقف ليجيب الأسئلة ما بقي للدرس وقت وضاعت الفائدة على العموم. لهذا نعتذر من إخواننا الذين يوجهون الأسئلة إلينا ولكننا لا نجيبهم على ما يريدون، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لما يحب ويرضى. لقاؤنا هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان عام 12400، نبحث فيه عن ماذا يكون بعد انتهاء رمضان. فمن المعلوم أن الناس في شهر رمضان يكون فيهم قوة على طاعة الله واتجاها سليما للقيام بما فرض الله عليهم، بل بما كان مستحبا غير واجب، فتجدهم يملؤون مساجد، يكثرون من الصدقات، يكثرون من قراءة القرآن، وتستقيم أحوالهم. ولكن هل هذه الاستقامة ستستمر إلى ما بعد رمضان؟ هذا الاستفهام جوابه إنما يكون من أفعال الإنسان نفسه ومحاسبته نفسه. وليعلم كل واحد منا أنه ليس للعمل حد محدود ولا مكان معهود، وإنما العمل مستمر حتى يأتي الإنسان الموت، لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينتهي عمل المؤمن إلا بالموت. كل ساعة تمضي عليه في غير طاعة الله فإنها خسارة عليه، سوف يندم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن على الإنسان وظائف يومية ووظائف أسبوعية، وظائف لله عز وجل ووظائف لعباد الله. على الإنسان وظيفة الصلاة، خمس الصلوات التي فرضهن الله عز وجل على عباده، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى بلا واسطة. وفرضهن 5 صلوات بعد أن كانت 50 صلاة، ولكنه صار مراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى نزلت إلى 5 صلوات بالفعل، ولكنها 50 في الميزان. هذه الصلوات مستمرة ولها مكملات من جنسها، لأن من رحمة الله أن جعل لأركان الإسلام نوافل تكمل ما يحصل فيها من نقص. فلننظر إلى ما يكمل فرائض الصلاة، فمنها الرواتب، وهي يعني 12 ركعة. أحسنت، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وتختص سنة الفجر بأن السنة فيها التخفيف، ألا يطيلها، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتختص أيضا لأنها تفعل في الحضر والسفر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فإنها لا تفعل في حال السفر، هذا هو السنة. ومن ذلك أيضا الوتر الذي تختم به صلاة الليل، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر، يأتي بركعة ويسلم ولا يشترط القنوت وهو الدعاء، وإن أوتر ب3 فله صفتان: الصفة الأولى أن يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة وحدها، والصفة الثانية أن يسرد 3 سردا بتشهد واحد وتسليم واحد. هناك صفة ثالثة لكنها مكروهة على القول الراجح، وهي أن يصلي 2 ركعات ثم يجلس للتشهد ثم يقوم بلا تسليم ويأتي بالثالثة ويسلم. هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبه الوتر بصلاة المغرب. وتشبيه الوتر بصلاة المغرب أن يجلس الإنسان فيه في الركعة الثانية ولا يسلم ثم يصلي الثالثة ويسلم، فهذه الصفة مكروهة. إذن الإيتار ب3 له 3 صفات: صفتان مشروعتان وصفة مكروهة. من يبينها؟
طيب، أحسن، بارك الله فيك.
ومن ذلك أيضا صلاة الليل، أن يصلي نفلا مطلقا أي بلا نية، بل بنية الصلاة فقط يصليها ركعتين ركعتين، ولا يجوز أن يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على انحصار صلاة الليل بهذا العدد. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ما معنى هذه العبارة الأخ؟ ما هي العبارة التي قال الإمام أحمد؟ نعم؟ طيب الأسئلة ما جاء وقتها. تمام. إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. وإذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر إيش يكون؟ تبطل الصلاة. فمن تعمد أن يصلي في الليل أربع ركعات بتسليم واحد فإن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعود إلى الوتر، قلنا إذا أوتر بثلاث فله ثلاث صفات، صفة مكروهة وصفتان مشروعتان. إذا أوتر بخمس فإنه يصليها سردا لا يتشهد، إلا في الأخيرة يتشهد ويسلم. إذا أوتر بسبع فكذلك يسردها ولا يجلس للتشهد إلا في آخرها، وقيل يجلس في السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي السابعة. وإن أوتر بتسع فإنه يسردها بتشهدين وسلام واحد، فيسجد ثمان ركعات ويجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بعشر لا يمكن. طيب إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يجلس فإنه يتشهد فإنه يصلي ذلك مثنى مثنى ركعتين ركعتين، ويجعل الأخيرة ركعة واحدة. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به صلاة الفريضة صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وأفضل ما تصلى فيه آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ولا ترمض الفصال إلا عند اشتداد حر الشمس. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها غير محدد، فيمكن أن تصلي ركعتين وركعتين 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 عشر ركعات، ويمكن أن تصلي أكثر ويمكن أن تصلي أقل، لكن أقلها ركعتان. واختلف العلماء هل السنة المواظبة عليها أو عدم المواظبة، بل هل السنة أن تفعل أو لا تفعل ثم إذا فعلت فهل الأفضل المواظبة أو أن تصلى أحيانا وتترك أحيانا، وظاهر السنة أنها تفعل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة حين تطلع الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، وذكر أنه يجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يقتضي أن تسن الركعتان كل يوم. ومن ذلك أيضا أي مما تكمل به الفرائض الصلوات المقرونة بسبب، مثل إيش؟ تحية المسجد، تحية مثل تحية المسجد، فإن تحية المسجد سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء إنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنهاه أن يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء من يقول إن هذا النهي على سبيل التنزيه، ومنهم من يقول إنه على سبيل الوجوب. والذين استدلوا والذين قالوا بالوجوب قالوا لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليقول لهذا الرجل: صلي ركعتين، ولأنه لا يمكن أن يتشاغل عن استماع الخطبة الواجب إلا بواجب. فالقول بأن تحية المسجد واجبة قول قوي، لكن هناك نصوص أخرى تدل على أنها ليست بواجبة، ولكن يكره للإنسان أن يتركها. وهذه السنة مشروعة كلما دخلت المسجد في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، وليس عنها وقت نهي، لأن كل صلاة ذات سبب لا نهي عنها. ولا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. وأما ما اشتهر عن بعض العلماء من أن المسجد الحرام تحيته الطواف، فمرادهم بذلك أنك إذا دخلت إلى المسجد الحرام تريد الطواف، فإن الطواف يكون تحية يغني عن الصلاة. أما إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع ذكر أو لقراءة قرآن أو لغير ذلك، فإنه مثل غيره، تحيته أن تصلي ركعتين. في الزكاة وهي واجبة لها مكملات، وهي الصدقة، فإن الصدقة تكمل ما نقص من الزكاة، ومنها الإنفاق في طرق الخير كإصلاح المساجد ووضع المبرجات في الأسواق وغير هذا، فإنه مما تكمل به النفقة أو البذل الواجب. وللصوم أيضا نوافل تكمله، فمن ذلك صيام ستة أيام من شوال لمن صام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولا تنفع هذه الستة إلا إذا قضى الإنسان ما عليه من الصوم، فإذا قدرنا أن الإنسان أفطر في رمضان يومين أو ثلاثة لسفر أو مرض، أو أفطرت امرأة لحيض، فإن الأيام الستة من شوال لا تصام حتى يصوم هذا القضاء، لأن من بقي عليه قضاء لا يصح أن يقال إنه صام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك أيضا من نوافل الصوم التي تكمل به الفرائض، من ذلك صيام يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما لأن الأعمال تعرض فيهما على الله، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن ذلك صيام تسع ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة، ومن ذلك صيام شهر الله المحرم أو أكثره، وآكده العاشر ثم التاسع، ومن ذلك أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر كله، والأفضل أن تكون هذه الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان عبادات يشغل بها عمره ويمضي بها عمره حتى لا يكون بعد مواسم الخيرات والأعمال مهملا تاركا للأعمال التي تنفعه عند الله عز وجل. فالله أيها الإخوة في الاستمرار على طاعة الله فيما بعد رمضان، كما أنكم مستمرون في طاعة الله في رمضان. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبين يدي الآن أسئلة المسابقة التي ذكرناها في درس الصباح، واقترحنا على كل واحد من الإخوة أن يأتي بسؤال، وها هي بين أيديكم، فاستعدوا بتهيئة القلم والورق لكتابتها لعله يمكننا أن نجري المسابقة في بقية هذا الشهر حتى ينال الفائز، أو حتى ينال السابق الفوز بالجائزة. إيش؟ يا إخواني، بين يدي ورقة يقول الأخ إنها كثر توزيعها، وأنا أحذركم من هذه الورقات التي تنشر، لأن هذه الورقات التي تنشر غالبها ليس عليه توقيع حتى يعرف من كتبها، وفيها أشياء ضعيفة وأشياء منكرة، فاحذروها. وإذا وقعت في أيديكم فاسألوا العلماء الذين عندكم في بلادكم هل هي صحيحة أو لا، وعلى العالم إذا لم تكن صحيحة أن يحذر الناس منها، لأننا لا ندري من نشر هذه النشرات، هل هو من المخرفين، هل هو من الذين يريدون أن يشغلوا الناس بالباطل عن الحق، أو هو من المخلصين الذين ضلوا الطريق، لأنه ليس كل مخلص يكون مهديا إلى الطريق. الطريق المستقيم لا بد فيه من علم، ولا بد فيه من نية خالصة. فهنا يقول صلاة الحاجة والثناء، هي صلاة الثناء أو الثناء بس؟ نعم، صلاة التوبة، صلاة ليلة القدر، صلاة التسابيح، كل هذه أشياء بعضها ضعيف له أصل وبعضها ليس له أصل إطلاقا. فالمهم أن هذه المنشورات يجب أن يكون الإنسان منها على حذر، وإذا وقعت في يده منشورة فليعرضها على العلماء الذين عنده حتى يحكموا عليها بالصواب أو بالخطأ. هدية ولا هذا أصفار؟ هذا ضغط عليه، ظهر ألف،
واحد ظهر
هذه ألف.
هذه الشيخ يقعد يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعرف كم عدد التسبيح.
أي
لا
اي نعم. على كل حال هذا حكم المسبحة، هذا عداد برقم، حكمه حكم المسبحة. المسبحة لا ينبغي أن يسبح بها الإنسان، لأنه إذا سبح بها فقد خالف السنة. السنة أن يسبح بالأنامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ويكون أيضا عقد التسبيح باليد اليمنى لا باليدين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن عقد باليمين واليسار فلا حرج، لكن الأفضل أن يقتصر على العقد باليمنى فقط. ولأن السبحة قد يدخلها الرياء، فإن من الناس من تشعر بأنه يرائي إذا سبح بالسبحة، حتى إن بعضهم يتقلد سبحة فيها 1000 خرزة، وكأنه يقول للناس: انظروا إلى هذا الرجل الذي يسبح الله 1000 تسبيحة. ولأن عقد التسبيح بالنسبحة يؤدي إلى الغفلة، فتجد بعض الناس يسبح وتتحرك شفتاه بالتسبيح، ولكنه يقلب بصره يمينا وشمالا، مما يدل على أن قلبه غافل. فعلى كل حال التسبيح بالأنامل أفضل من التسبيح بالمسبحة أو بهذه الوسيلة التي ذكرتم أنها موديل جديد. زين؟ على كل حال يمكن عجبها التسبيح، نأخذها ونعد بها غير التسبيح، ولكن على مسؤوليتك أنها هبة. ممكن هم أبيه. طيب رجع. طيب الأسئلة الآن نمليها عليكم. فيه ممكن غدا إن شاء الله تكملون. على كل حال يا أخي، ما اللي يمدي يمدي واللي ما يمدي ما عندي، خلنا نذكرها. طيب يقول: أسئلة التوحيد. أي نعم. من توحيد الربوبية ما حاجة أنت. سؤال: ما هو توحيد الربوبية؟ وهل خالف الكفار فيه؟ واذكر الدليل. السؤال الثاني: بعض الناس يقول: مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ بعض الناس يقول: مطرنا بنوع كذا، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما ومتى يكون كفرا؟ السؤال الثالث: طيب ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات من الصفات، مع الاتيان بمثالين لما لم يرد نفيه أو إثباته؟ سؤال ثاني ولعله على التخير: هل صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ واذكر مثالين لصفتين خبريتين. وما هو الضابط للصفات الخبرية؟ واضع الأسئلة منصور بن تركي بن صلاح مطيري. وما هو الضابط للصفات الخبرية؟
أو في الصفات الخبرية، بس هذا التوحيد. طيب. يقول ما هي شروط قبول العمل، وهنا يقول ما هو شروط قبول العمل. سؤال الكيمياء، إذن اذكر قانون حفظ المادة، وما رأي الشرع في نظرك في هذا القانون مع ذكر الدليل؟ أنت الوضع. طيب، أسئلة النحو، من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل، من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل، فما فوائده وما أصح الأقوال في إعرابه؟ يقول مع ذكر الدليل. ما في دليل لهذا، المثال صح لكن الدليل. يلا يا جماعة خلاص، ضمير الفصل يقول ما فوائده وما أصح الأقوال في إعرابه. سؤال اثنين، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي. نعم، عرف النحاة اسم الجنس الجمعي بأنه الذي يفرق بين مفرده وبينه بالتاء غالبا، بينه وبين مفرده، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا لسببين. بعدين إن شاء الله. طيب، يقول بينه بالتاء غالبا، فلماذا قيدوا ذلك بغالبا؟ طيب انتهى. رجل تذكر وهو في أثناء السجود، يعني مصلي، رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في تلك الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟ رجل يصلي فتذكر في أثناء السجود أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة التي هو ساجد فيها، فماذا يصنع؟
بقي.
كهرباء يقول سؤال، عندما تريد إصلاح جهاز من الأجهزة الموجودة في البيت، لماذا يجب عليك أن تلبس حذاء؟ أو تضع بينك وبين الأرض عازلا؟ السؤال الثاني، صح أم خطأ عند وضع مفتاح آلة اختبار العلماء الصلاحة المذيعة؟ أنت عضية، هذا الجواب ده؟ يقول عند وضع مفتاح اختبار في أخرى، في إحدى فتحات الفيش، إيش هو؟ 110 تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى لا تضيء اللمبة، هكذا يقول صح ولا خطأ؟ الأولى يقول تضيء لمبة المفتاح، وفي الفتحة الأخرى تضيء اللمبة.
لا تضيء
اللمبة، لا يقول تضيء، لا تضيء اللمبة، نعم يقول لا تضيء اللمبة. خلاص يلا امسك. الفرائض.
يقول توفي شخص عن زوجة
وبنت. املأ املأ املأ. نعم املأ املأ على شوي شوي.
توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب، وبنتين وأم وأب، وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال. توفي شخص عن زوجة وبنتين وأم وأب وقد ترك مبلغا وقدره 54,000 ريال. السؤال الثاني.
طيب إيش وبعدين؟ فكيف توزع؟
كيف يوزع المبلغ؟
تمام.
نعم. السؤال الثاني. مات شخص وترك بنتا. مات شخص وترك بنتا وترك مبلغا وقدره 50,000 ريال.
فكيف يوزع؟
فكيف يوزع؟ وقدره 50,000 ريال.
50,000 ريال.
قليل.
السؤال الثالث. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة. توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد. وأخت لأب وجد. وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال. ألف ريال. فكيف يوزع المبلغ؟ توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد وترك مبلغا من المال وقدره 120,000 ريال، فكيف يوزع المبلغ؟
التقسيم هنا على القول الراجح، انتبهوا، التقسيم هنا في الأخيرة على القول الراجح. اي نعم يعرفه الفرضيون لا الكهربائيون. اقرأ.
أسئلة الحديث. عن عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة الفجر والسؤال الحديث الأول كان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. والحديث الثاني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف إذا دخل صلاة الفجر. إذا قلنا كيف الجمع بين الحديثين؟
فكيف الجمع؟ بس ما حد.
فكيف الجمع بين الحديثين؟
كيف الجمع؟ طيب. هكذا تريد؟
يكفي. ايش اكتمل في المصطلح؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير صحيح؟ كيف يجمع؟ كيف يجمع بين قول المحدث حديث حسن صحيح مع أن الحسن غير صحيح؟ طيب، على المشهور، لا المشهور خلاص. اجمع الأسئلة. متى الجواب؟ الصباح. بس الصباح ما في وقت الظهر. عندك أسئلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا خرجنا من المسجد وجدنا المدخنين والتبرج بكثرة، ولكن لا يوجد من الحاضرين من ينكر ذلك، فلو كل واحد قال اتق الله للمدخن وغيره عرف أنه على منكر، فهل من نصيحة للحاضرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن رأى منكرا عند باب المسجد أو في المسجد ولم يقم أحد بإنكاره، فإن الواجب عليه أن ينكره ويبين أنه باطل. وأما تغييره فتغيير المنكر ليس إلى كل واحد من الناس، بل إلى الجهات المخصصة له. ففرق بين الإنكار والأمر وبين التغيير. الإنكار والأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب فرض كفاية على كل أحد. وأما التغيير فإنه موكول إلى جهات معينة هي التي تغير. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، تدرك الركعة بالركوع، فبماذا تدرك تكبيرة الإحرام؟
تدرك تكبيرة الإحرام بأن يكبر المأموم فور انتهاء الإمام، فور انتهاء الإمام من التكبيرة. فإن تأخر لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من عمل العادة السرية في نهاية رمضان، وهل عليه كفارة مثل من أتى أهله أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
سبق لنا أن العادة السرية محرمة بالقرآن وبالسنة، وإذا فعل الإنسان وهو صائم في رمضان أو في غيره وأنزل فإن صومه يفسد. فإن كان في رمضان فهو آثم، وعليه أن يستمر في الإمساك إلى الغروب ويقضي هذا اليوم الذي أفسده، وليس عليه لهذا العمل كفارة، لأن ذلك ليس جماعا، والكفارة إنما تجب في الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كثر النقاش عن حكم الشراب المسمى بالسوبيا، فما الحكم في ذلك، وهل هي من الشبهات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه، وجزاكم الله خيرا؟
السوبيا جيدة ولذيذة وطيبة، ولا سيما إذا شربها الإنسان من حين أن تصنع، لكن إذا تأخرت يوما أو يومين فربما يحصل منها إسكار. أما إذا شربت من حين صنعها فليشربها من يريد أن يجربها، وستكون إن شاء الله لذيذة، وربما يتكاثر ويشتري منها بكثرة كافرة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يسكن في مدينة أبها وله منزل بها، وأبوه وأمه فيها يسكنون أيضا، وجاء تعيينه في مدينة الباحة فسكن فيها، فإذا ذهب إلى أبها للزيارة في إجازة الربيع فهل يقصر الصلاة أم يعتبر مقيم مع أن مكان عمله في الباحة؟
هو لم يبين في السؤال هل بينهما مسافة كثيرة أو قليلة، فمن يعرف؟ بين أبها والباحة كم؟ أي طيب، إذن يكون هذا الرجل الذي انتقل إلى الباحة وسكنها يكون إذا رجع إلى أبها لزيارة أهله مسافرا، ولكن المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم، لكنه يستفيد من كونه مسافرا أنه يمسح على الجوربين 3 أيام بلياليها، ويستفيد أيضا أنه لو فاتته الصلاة جماعة في أبها فإنه يصلي ركعتين، أما أن يتعمد ترك الجماعة ليصلي ركعتين فإنه يكون بذلك آثما، لأن المسافر كالمقيم كل منهما يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد وألا يتخلف عنه. نعم.
يقول السائل:
هو حكم مسافره. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن ليلة القدر متنقلة، فكيف نرد على من قال بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج ليخبر الصحابة بهذه الليلة فتشاجر أمامه الرجلان فقال إني أنسيتها؟
نعم، يقول إنه أنسيها، يعني أنسي الليلة المعينة من أجل تخاصم الرجلين، وإلا فقد خرج ليخبرهم بها، لكن في ذلك العام فقط لا في كل عام، فخرج ليخبرهم أنها ليلة 21 مثلا في تلك السنة، حتى تلاحى الرجلان فرفعت، وليس معنى ذلك أنه خرج ليخبر الناس على أنها ليلة معينة في كل سنة، لا، بل خرج ليخبر الناس أنها ليلة معينة في تلك السنة فقط. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض، فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟
كيف؟
يقول السائل: كنت مع أحد الأصدقاء فأراد أن يشتري بعض الأغراض، فحلفت عليه بأن قلت علي بالحرام ما تدفع قرش، وهذه الكلمة معتادة بين المجتمع الذي نعيش عليه، فما الحكم؟
نعم، أولا يجب أن نعلم بأن الصيغة الصحيحة لليمين هي أن يقول والله لا تفعل أو والله لا تفعلن، فأما الحرام فإنه بمعنى اليمين وليس يمينا، قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال الإنسان علي الحرام ألا أكل هذا الطعام فأكل منه فإنه يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، فإن لم يجد فإنه يصوم، يعني إذا لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فليصم 3 أيام متتابعة. نعم، ما دام قلنا إذا لم يجد يا أخي كيف تكون عن التخيير؟ نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن المسافر يسقط عنه راتبة الظهر والمغرب والعشاء في حديثكم عن السنن للمعتكف، ولكن يكثر من النوافل، وإني محافظ على 4 ركعات بعد العصر والضحى.
قبل العصر
والضحى، فهل أصليها لأنها لا تسقط، أم أدخل في الحديث إن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يفعلانه في سفرهما وحضرهما، وجزاكم الله خيرا؟
فلنقول: افعل ما تستطيع من النوافل وإن كنت مسافرا. وأما الحديث: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالمراد أن من أعجزه المرض عن الصلاة بل عن العمل الذي كان يعمله في صحته، ومن حال بينه وبين العمل السفر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وليس المعنى أن المسافر يترك العمل.
يلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء أيتام من مصر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نواجه نحن الدعاة وطلبة العلم بعض التهجم والتهم، وذلك عند وعظنا لبعض الناس ونصحنا لهم سواء في المساجد أو في خارج المسجد، فمثلا عند تعرضنا للتحذير من خطر الربا وإسبال الثياب وغيرها واستعمال الموسيقى والأغاني، فإنهم يقولون: أنتم تشددون على الناس والدين يسر ليس بعسر، وهذه أمور بسيطة ما دامت النية سليمة، ويشيرون إلى قلوبهم، وكذلك يقولون: ما دام الإنسان يصلي فإن الله يغفر له المعاصي الأخرى. وبعضهم قد يغضب ويسب العلماء والوعاظ، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم للمدعوين والدعاة؟
أما نصيحتنا للدعاة الذين يصيبهم من الأذى ما يصيبهم، فأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويحتسبوا الأجر من الله، ويعلموا أن ما يحصل لهم من الأذى حاصل لمن هو أفضل منهم، فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد من الأذية، ولا بد من السخرية، ولا بد من الاستهزاء، ولكن على الداعي أن يصبر. أما بالنسبة للمدعوين فإني أنصحهم أن يقبلوا الحق من أي شخص كان، وأن لا تأخذهم العاطفة على التعصب، فإذا دله على الحق شخص صغير فإن الواجب عليه أن يخضع للحق ولو جاء من شخص صغير. نعم. ما في السؤال.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة والكتف مكشوف؟
الصلاة والكتف مكشوف جائزة وصحيحة، ولكن السنة أن من صلى في ثوب ليس عليه غيره واطبع به وأخرج كتفه بدون حاجة فإنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي لفظ: ليس على عاتقيه منه شيء.
يقول السائل: سماحة الشيخ، شخص حلف أن لا يفعل شيئا معينا ثم إنه فعل ذلك الشيء ولم يبر قسمه، ثم عاد وأقسم على ترك هذا الشيء فتركه فترة من الزمن، ثم إنه عاد إليه وتكرر هذا الفعل منه، ويريد أن يكفر عن هذه الأيمان المتكررة، فهل تجب عليه كفارة واحدة أم يجب عليه أن يكفر عن كل قسم أقسمه، مع العلم أن القسم كان على فعل واحد أو على نفس الشيء في كل مرة؟
إذا تكررت الأيمان فإن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فإنها لا تتكرر الكفارة بذلك، وإذا تكررت أيمان على شيء متعدد فعليه الحنث في
كل واحدة والحنس يتبع الكفارة. والخلاصة أنه إذا تعددت الأيمان فإن كان على فعل شيء واحد فإنه يكفي كفارة واحد، وإن كان على فعلين فلكل فعل كفارة. مثال الأول، قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم سكت ساعة أو ساعتين فقال والله لا ألبس هذا الثوب. فهنا المحذوف عليه متعدد ولا واحد؟ واحد، تجزئه كفارة واحدة. ومثال الثاني أن يقول والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أخرج من البيت، والله لا أعطي فلان شيئا، فهنا يجب عليه لكل يمين كفارة، لأن المحلوف عليه قد تعدد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من نصيحة حفظكم الله لبعض الناس حيث إنهم في بيت الله الحرام عندما يأكلون لا يحافظون على نظافة المسجد وجزاكم الله خيرا؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، فمن نزه المساجد من الأذى فله أجر، ومن لوثها بأنواع الملوثات فإنه يكون إما آثما وإما مخالفا للشرع بدون إثم. والظاهر لي أنه يأثم إذا وجد في المسجد شيئا من القذر أو من الأذى ولم يمسحه ولم يخبر به، فإنه يكون آثما، تقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بتحديد النسل أو العزل، وهل هذا الأمر مشروع، وما الطريقة المشروعة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الراشدين وجزاك الله خيرا؟
الطريق الصحيح هو عدم تحديد النسل، لأنه كلما كثر أولاد كان ذلك أفضل، وتحديد النسل يعتبر سفها من الإنسان، لأن هؤلاء الأولاد الذين عنده ربما يموتون جميعا في حادث واحد ويبقى أرمل، وربما يموت أحدهم ويبقى أشل. فنصيحتي أن الإنسان يحرص غاية الحرص على تقليل الأيمان وعلى فعل الكفارة فيها حتى يسلم. نعم. طيب، مهما
يقول، هذه امرأة طلبت ابنتها منها أن تأخذ معها عمرة وهي مريضة، فقالت إن استطعت أن أخذ عمرة أخذت، ولكن جاءت مكة المكرمة ولم تستطع، وبعد عدة أيام عادت مرة أخرى وأخذت عمرة، فهل عليها شيء أثابكم الله؟
ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت إلى الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة فتركتها، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة تستطيع أن تؤدي العمرة، فنقول أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في مكة فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الحل فأحرمي منه.
يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا ارتكب أحد
تعقيما على السؤال الذي قبله في تحديد النسل، نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يحدد النسل، لأن النسل بيد الله عز وجل، وكم من إنسان حدد نسله مثلا بأربعة أو خمسة فيموتون ولا يبقى عنده أحد، ولو بقت المرأة تنجب لكان إذا مات هؤلاء فإذا عندها أولاد غيرهم. وتحديد النسل أيضا خلاف ما أمر الله به ورسوله، فإن الله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نتزوج الوجود الولود من أجل أن يكاثر بذلك الأمم يوم القيامة.
شيخنا الفاضل هذا سائل يقول: إذا ارتكب أحد المسلمين إحدى الكبائر التي عليها حد في بلاد لا يطبق فيها حدود الله ويريد أن يقام عليه الحد فماذا يفعل؟ وهل إقامة الحد شرط قبول التوبة أم هي عقاب دنيوي وقد تاب إلى الله وندم ويريد أن يطبق عليه الحد؟
الذي ينبغي للإنسان إذا أذنب ذنبا وستره الله عليه أن يبقى في ستر الله وأن لا يحاول رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة من أجل إقامة الحد، فإن الإنسان ربما إذا تاب إلى الله توبة نصوحا كانت حاله أحسن مما قبل، ولو رفع أمره إلى من له الأمر فلا حرج، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى حتى أقام عليه الحد. يرهت الأسئلة.